أيها الأحبة، هذا هو الشريط السابع من التعليق على كتاب الأذان من صحيح البخاري عليه رحمة الله.
مردود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال نعم، إذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا كبر فكبروا، فأمرنا أن نفعل هذه الأركان بعد الإمام مباشرة، وهذا عام. فالصواب أنه لا يتأخر، أنه متى رفع الإمام رفع بدون تأخر، لكن لو لم يعلم إلا بعد أن رفع الإمام، لو لم يعلم إلا بعد أن رفع، فهل نقول اركع؟ نقول: أما على قياس قول ابن مسعود رضي الله عنه فإننا نقول اركع لتقضي ما فاتك مع ركوع الإمام، وعلى القول الذي رجحناه لا يركع، لأن الإمام وصل إلى مكانه. هذا إذا كان قد ركع ثم رفع. أما لو سهى وغفل حتى ركع الإمام ثم رفع وهو لم يركع، فحينئذ نقول لا بد أن تركع، لأنك لم تأتي بالركن، تركع ثم تتابع إمامك. واضح يا جماعة؟ فصارت الأحوال ثلاثة: أن يرفع قبل إمامه، ثم يذكر قبل أن يرفع الإمام. فماذا يجب عليه؟ يجب عليه الرجوع، لكن هل يمكث بقدر ما رفع؟ على قول المسعود يمكث، وعلى قول الراجح لا. الثاني أن يركع مع إمامه ويرفع قبله، ثم لا يذكر حتى رفع الإمام. فهنا نقول لا تركع، لأنك إذا ركعت فقد خالفت الإمام تماما. لكن يحتمل على قياس قول المسعود أن يركع لقضاء ما فاته، ولكن على قول الراجح لا يركع. الحالة الثالثة: إذا لم يركع مع الإمام، يعني أن الإمام ركع ثم رفع وهو غافل، فماذا نقول؟ نقول اركع، اقضي الركوع ثم تابع الإمام. وهذا يقع كثيرا في مسألة القراءة، قد يغفل الإنسان حتى وإذا به قد ركع إمامه ورفع، وكذلك في السجود أحيانا. يقول رحمه: ثم وقال الحسن في من ركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود يسجد للركعة الأخيرة نسختان، الآخرة والأخيرة سجدتين، ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها لأنه لم يسجد فيها، فيلزمه أن يقضيها بسجودها. وفي من نسل وقال في من نسل سجدة حتى قام يسجد، يعني يرجع فيسجد. مثال ذلك: إنسان قام من السجدة الأولى يقول رب اغفر لي وارحمني، ثم نهض إلى القيام دون السجدة وذكر وهو قائم، فماذا يصنع؟ يرجع يسجد ثم يكمل صلاته ثم يسجد للسهو بعد السلام. ولا فرق بين أن يكون قد شرع في القراءة أو لم يشرع، لأن القول الراجح في هذه المسألة أن الإنسان إذا ترك ركنا من ركعة فإنه يرجع إليه ما لم يصل إليه في الركعة الثانية، فإن وصل إليه في الركعة الثانية قامت الثانية مقام الركعة التي تركه منها. نعم نعم. إيش؟ نعم. إيه. طيب. نفس الشيء يقال بها كما نقول. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: في باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال دخلت على عائشة فقلت ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى. تقول النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك. قال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال صلى الله عليه وسلم أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب. قال فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب. فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه السلام لصلاة العشاء الآخرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صل بالناس. فقال له عمر أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتأخر، فقال أجلساني إلى جنبه، فأجلساه إلى جنب أبي بكر. قال فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال عبيد الله فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هات. فعرضت عليه حديثها فما أنكر منه شيئا غير أنه قال أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت لا. قال هو علي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجوحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال أبو عبد الله قال الحميدي قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هو في مرضه القديم، ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما، لم يأمرهم بالقعود، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما علمتم عنوانه ترجمته إنما جعل الإمام ليؤتم به، وبينا فيما سبق أن الجعل هنا جعل شرعي، وقول ليؤتم به أي ليقتدى به ويتخذ إماما، ثم ذكر الآثار التي سبق الكلام عليها، ثم ذكر حديث المسند عن عائشة رضي الله عنها أن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة دخل عليها فقال: ألا تحدثيني عن مرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قالت: بلى. في هذا الحديث من الفوائد فوائد جمة، منها حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الصلاة، ولهذا كلما أفاق قال: أصلى الناس، مما يدل على أنها قد شغلت باله صلوات الله وسلامه عليه. ومنها أن الإنسان إذا وجد من نفسه ثقلاً فإنه يغتسل، لأن الاغتسال ينشط. ومنها أيضاً أنه يسن لمن أغمي عليه أن يغتسل، لأن هذا يعيد إلى الجسم نشاطه. ولهذا قال العلماء إنه يسن الاغتسال من الإغماء. ويدل عليه هذا الحديث، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل عدة مرات بعد أن أغمي عليه عدة مرات. ومنها انتظار الجماعة للإمام فلا يتقدم أحد ليصلي إلا بإذن من الإمام. قال أهل العلم: وإذا تأخر الإمام عن عادته فإن كان قد أذن لأحد من الناس أن يصلي إذا تأخر عن العادة فليصلي، وإن لم يكن أذن فإن كان لا يكره أن يصلي أحد عنه فليصلوا أيضا، لأنه لا ضرر في ذلك، وكونه لا يكره يعني الإذن في أن يصلي أحد. فإن كان يكره ولم يأذن لأحد فإنه يراسل، أي يذهب إليه من ينبهه على الصلاة إن كان قريبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر ذات يوم في صلاة العشاء قاموا إليه يخبرونه عليه الصلاة والسلام، عمر وغيره من الناس. فإن كان محله بعيدا ويشق عليهم الانتظار صلوا. فصارت المسألة لها مراتب: المرتبة الأولى إذا أذن وحان وقت الصلاة ولم يأتي، فما الحكم يا عبد الله خان؟ يصلون بإذنه. طيب، ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أرسل إلى أبي بكر أن يصلي بالناس. إذا كان لم يأذن لكنه لا يسخط ذلك ويرضى به، سامح، يصلون، لأن هذا إذن إيش؟ بالحال لا بالمقال. فكونه لا يهتم بهذا يعني معناه أنه أذن له. إذا كان لم يأذن لفظا ولا حالا فماذا نفعل يا رحمن؟ يراسل إن كان مكانه قريبا. والدليل على هذا أن الصحابة لما تأخر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ذات يوم في صلاة العشاء كلموه في ذلك. فإن كان بعيدا وهي المرتبة الرابعة ويشق عليهم الانتظار فإنهم يصلون للضرورة. كل هذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. ومن فعل الصحابة حيث كانوا ينتظرون الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يأتي. ومن فوائد هذا الحديث جواز توكيل الوكيل غيره، جواز توكيل الوكيل غيره. يؤخذ من قول أبي بكر لعمر: قم فصلي بالناس. ولكن هل هذا جائز على الإطلاق؟ يقول العلماء إن الوكيل لا يوكل غيره إلا في الأمور التالية: الأمر الأول أن يكون مما لم تجر العادة بمباشرته إياه، مثل لو أعطيت إنسانا كبيرا أميرا أو وجيها أو ما أشبه ذلك، قلت: خذ بع هذه الحزمة من البصل، هنا وكلته أن يبيع هذه الحزمة من البصل، هل معنى ذلك أني أريد أن يباشر هو بنفسه يخرج السوق يقول: من يسوم البصل؟ وهو رجل وزير ولا أمير ولا شريف؟ الجواب لا. إذن له أن يوكل، وإن لم أقل له وكل، لأن هذا مما لم تجري العادة بمباشرته إياه. ثانيا، إذا كان هذا الشيء يعجزه، أعلم أنه يعجزه، مثل أن يعطي رجلا زمنا يشتري لحاجة من السوق. ومن هو الزمن يا سلام؟ المعوق الذي لا يستطيع المشي. فهنا له أن يوكل. لماذا؟ لأنه لا يستطيع، لأنه لا يستطيع. فإذا كان عاجزا فإنه يوكل. الحالة الثالثة إذا كان قادرا ويمكن أن يباشره بنفسه ولكن أذن له، أو يعلم أنه يرضى بذلك، فهنا لا بأس أن يوكل. لكن يجب إذا كانت المعاملة مما يختلف فيه القصد فيجب أن لا يوكل إلا من كان مثله أو أحسن منه. مثلا إنسان وكلته أن يصلي بالناس عني، فوكل شخصا لا يحسن القراءة، فهنا لا يجوز ولا يصح، بل لا بد أن يوكل من هو مثله أو أحسن منه. ومن فوائد هذا الحديث شهادة عمر رضي الله عنه بأن أبا بكر أحق، لكن هل هو أحق لأن الرسول وكله أو أحق لأنه أفضل أو الأمران؟ نعم، الظاهر الأمران، وقد يقال إنه أحق لأنه أفضل، وذلك لأن كون الرسول وكله قد تنازل عنه أبو بكر حين قال لعمر صل بالناس، فيكون قوله أنت أحق أي لفضلك ومرتبتك. ومن فوائد هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الجماعة، ولهذا حرص على أن يستطيع أن يصلي بالجماعة ولكن عجز. وفي الآخر قدر لكنه بين رجلين، وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ومن فوائد هذا الحديث جواز تأخر الإنسان عن صلاة الجماعة لتمريض المريض. وجهه أن العباس وعلي بن أبي طالب لم يأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا مع الناس للجماعة. وقد يقول قائل: إن لعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن ينتظر حتى إذا بقيت الركعة الأخيرة أمرهما، لأن صلاة الجماعة تدرك بركعة. فيقال هذا وارد، لكنه خلاف ظاهر الحال. وإذا كان الاحتمال يصح أن يرد لكن هناك ما هو أظهر منه، فما الواجب؟ اتباع ما هو الأظهر، سواء كان أظهر من حيث الدلالة اللفظية أو من حيث الدلالة الحالية. ولهذا دائما يمر بكم إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، وهذا ليس على إطلاق. إذا وجد الاحتمال الذي غيره أرجح منه فإنه يعتبر أو يؤخذ بماذا؟ بالأرجح. ولو أن قلنا كل احتمال يبطل الدلالة ما سلم لنا من الأدلة إلا اليسير. وهذه نقطة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها. نعم، إذا تساوى الاحتمالان حينئذ لا يمكن أن نستدل لأحدهما فتبطل الدلالة، أو يقال إن الدليل يدل عليهما جميعا إذا كان لا يتناقضان ولا يتعارضان. طيب، صح. ومن فوائد هذا الحديث جواز استعانة المريض بغيره في العبادة. وجه يا سليم، لكن ألا يقول قائل إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمرهما، هما اللذان شاء الاستعانة لإعانته؟ لأنه قال أجلساني، وهذا أمر صحيح أن مجرد وجودهما قد يكون بغير طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لما وصل إلى المكان قال أجلساني، فيدل على جواز استعانة المريض على فعل العبادة، ولا فرق في هذا بين الصلاة والوضوء، ولا فرق بين أن يعينك على وجه مباشر أو غير مباشر. فمثلا في الوضوء إذا قلت قرب للإناء، هذه استعانة اللي أنت لا اسمك من بينكما جزائري ما الذي قلت أنا إذا قلت قرب للإناء، هذه استعانة، لكن هل هي مباشرة في الوضوء أو لا؟ الجواب لا. لكن لو قلت للإنسان اغسل يدي، الإنسان أشل ما يستطيع أن يغسل إحدى يديه بالأخرى، فقلت اغسل يدي، هذه استعانة مباشرة أو لا؟ نعم مباشرة، هذا أيضا جائز، فيجوز الاستعانة بالغير في أداء العبادة. كذلك لو أن إنسانا لا يستطيع أن يقوم قائما بنفسه، فقال لأحد من أبنائه أو أصدقائه، قال أنا سأصلي ولكن عند النهوض إلى القيام ساعدني، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. أتفهمون ما تقولون؟ يجوز أو لا يجوز؟ طيب، ففي استعانة، الاستعانة بالغير في أداء العبادة. ومن فوائد هذا الحديث أن الإمام إذا صلى قاعدا صلى الناس وراءه قياما، دليله أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بالجلوس، بل بقوا يصلون قياما، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قاعدا. وإلى هذا ذهب كثير من العلماء، ومنهم الحميدي كما سيأتي في كلام البخاري عنه، وجعلوا هذه الحال ناسخة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، وعللوا النسخ بأن هذا آخر الأمرين، وإنما يؤخذ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالآخر في الآخر. وهذا لا شك أنه طريق صحيح، أننا نأخذ بالآخر فالآخر، لكن شرط النسخ أن لا يمكن الجمع، فإذا أمكن الجمع فلا نسخ، لأن النسخ ليس بالأمر الهين حتى يقال هذا منسوخ أو هذا غير منسوخ، إذ أن النسخ يعني إيش؟ إبطال الدليل الآخر وإسقاط حكمه. وما أصعب أن يسقط الإنسان حكما من حكم الله عز وجل ويقول هذا لا. إذن إذا أمكن الجمع حرم القول بالنسخ، والجمع هنا ممكن، بيّنه الإمام أحمد رحمه الله، فقال إن حادثة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام في مرضه لا تعني نسخ ما قال إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ابتدأ بهم الصلاة قائما، وقال قياس ذلك أن الإمام لو ابتدأ الصلاة قائما ثم حدثت له علة فجلس فإن الناس يصلون وراءه قياما. وهذا جمع ممكن واضح، وواضح من الأثر والنظر أيضا، حتى النظر، لأن المصلين لما تلبسوا بالصلاة على أنهم قيام وجب عليهم أن يتموها قياما، بخلاف من لم يتلبس بها قائما، وبينهما فرق، بين الابتداء وبين الاستمرار. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز التبليغ عن الإمام إذا كان صوته لا يبلغ المأمومين. الدليل نعم أحسن، لأن الرسول كان يكبر ثم يكبر أبو بكر بتكبير ويكبر الناس بتكبير أبي بكر رضي الله عنه. ومنها الرد على من قال إنه لا يجهر الإمام بشيء من التكبيرات إلا تكبيرة الإحرام. وجهه أن الرسول أقر أبا بكر على إيش؟ على الجهر بالتكبير مع أنه مأموم، ولو كان ذلك غير مشروع لم يقره عليه. فالصواب أن جهر الإمام بالتكبير أقل ما نقول فيه إنه سنة، يعني ولو قلنا إنه واجب لكان لهذا القول وجه، لأنه لا يمكن متابعة المأموم الإمام متابعة تامة إلا إذا سمع صوته، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته وهو شاكي، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا إلى آخره. ففي هذا دليل على فوائد. الفائدة الأولى جواز تخلف المريض عن الجماعة، وهو مقيد بماذا؟ بما إذا شق عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم حين صرع عن دابته وجحش شقه لا شك أنه لا يستطيع المشي، يشق عليه ذلك، فصلى في بيته. ومن فوائد هذا الحديث أن الإشارة لا تبطل الصلاة ولو فهمت. دليل أشار إليهم أن يجلسوا، والقول بأن الإشارة تقوم مقام العبارة ليس على إطلاقه، بل في بعض الأحيان لا يكون لها حكم العبارة كما في هذا الحديث. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الإمام إذا أحس بإخلال المأمومين بشيء فله أن ينبههم عليه، بل قد نقول يجب أن ينبههم عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بادر فإيش؟ فأشار. ومن فوائد هذا الحديث أن المأموم يبادر بفعل الأركان من حين أن يفعلها الإمام. الدليل زهير وين دليل هات اللفظ من الحديث خطأ سليم خطأ آدم خطأ وذاك انتهينا من إذا ركع فاركع. تمام. وجه الدلالة أن قوله فاركع جواب الشرط، والمشروط إيش؟ يلي الشرط، وقد قرن بالفاء الدالة على التعقيب. طيب، ومن فوائد هذا الحديث منع الركوع قبل الإمام، لأنه قال إنما جعل ليؤتم به، ثم قال فإذا ركع. فلو ركع المأموم قبله لم يكن يؤتم به، وعلى هذا فيحرم أن يركع المأموم قبل إمامه. فلو فعل فإن كان عالما متعمدا بطل الصلاة، حتى وإن كان السبق إلى الركن لا بالركن. ويجب أن نعرف الفرق بين السبق بالركن والسبق إلى الركن. السبق بالركن أن تنتهي منه قبل أن يصل إليه الإمام، والسبق إليه أن تصل إليه قبل أن يصل إليه الإمام. ولنضرب مثلا يوضح ذلك: ركع المأموم وقام قبل أن يركع الإمام، هذا سبق بالركن. ركع المأموم ثم ركع الإمام قبل أن يرفع المأموم، هذا سبق إلى الركن. من علم من قال: لا تبطل إلا إذا سبقه بالركن، وأما إذا سبق إلى الركن فلا تبطل لكن يحرم عليه. والصواب أنها تبطل، لأن القاعدة العامة أن من فعل محرما في العبادة إيش يكون؟ بطلت العبادة. الكلام إذا تكلم الإنسان وهو يصلي تبطل صلاته لأنه فعل محرما فيها. من فوائد هذا الحديث أن لا يتأخر المأموم عن إمامه إذا انتقل إلى ركن، لأنه بادئ قال فركع، وهذا يدل على المبادرة. وقد قال العلماء رحمهم الله إن متابعة المأموم لإمامه على أربعة أوجه: الأول السبق، والثاني التخلف، والثالث الموافقة، والرابع المتابعة. كذا يا حميد؟ كذا؟
أربعة أوجه.
أربعة أوجه، عدها. المسابقة، والثاني
التخلف،
الثاني التخلف، والثالث
أن يكون يأتي بها بعد مباشرة،
يعني المتابعة. والرابع لا يطير يحيى، الموافقة. الرابع الموافقة. المشروع من هذه الأوجه الأربعة المتابعة، هذا هو المشروع. والتخلف على القول الراجح إذا تخلف حتى لم يدرك الإمام في الركن الذي وصل إليه بطل الصلاة، تبطل الصلاة لأنه لم يوافق الإمام في الركن. أما لو وافقه في الركن فلا، فهو خلاف الأولى لكنه لا تبطل صلاته. نعم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا رفع فارفعوا. رفع منين أو عموما؟ نعم، يحتمل العموم، أي إذا رفع من الركوع أو من السجود، ويحتمل إذا رفع من الركوع لقوله فإذا ركع فاركعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، وهذا هو الشاهد. إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا حتى وإن كنتم قادرين على القيام فصلوا جلوسا لأجل الائتمام. نعم. حديث أنس كالأول إلا أن فيه زيادة، وهو قوله: إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، يعني ولا تقول سمع الله لمن حمده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل قول المأموم ربنا ولك الحمد بدلا عن قول الإمام سمع الله لمن حمده. طيب، والإمام هل يقول ربنا ولك الحمد؟ نعم، يقول ذلك كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يقوله حال الرفع بل يقوله إذا استتم قائما، والمأموم يقوله حال الرفع. فهذا هو الفرق بين الإمام والمأموم في ربنا ولك الحمد. نعم.
هل يؤخذ من حديث عائشة جواز تنازل الموكل عما وكله الموكل لغيره؟
جواز تنازل الوكيل الموكل هو يسمى عند العلماء الوكيل، فهمت؟ هو هذا تنازل ما ذكرنا هذه؟ ذكرناها، قلنا نعم إذا كان يرضى بذلك، يرضى بذلك. نعم موسى، ضابط إدراك الركعة أن تصل إلى حد الركوع قبل أن يفارقه الإمام، هذا الضابط. عبيد الله، نعم، كيف أقول ما هو الدليل؟ وين الحديث؟ وين؟ ليؤتم به، ليؤتم به. نعم. طيب، إذا يدل على أن التسليم يكون بعد الإمام، لأن المتابعة تقتضي هكذا. المتابعة أن يأتي الإنسان بالشيء يتبع لغيره بعد استكماله إياه. لا ما تتأخر، تأخر إذا بقيت بعد سلام الإمام تدعو أو ما أشبه ذلك، أما من حين أن يقول ورحمة الله تسلم ما تأخرت. نعم تسليم
واحدة ليست واجبية،
فيها خلاف، هل التسليمتان واجبتان أو الأولى فقط أو كلاهما؟ لا ما تخلن أبدا، ما تخلن، لولا أن الحديث إذا أمن فأمنوا، لولا أنه قال في اللفظ الآخر إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، لقلنا أيضا إن تأمين المأموم يكون بعد تأمين الإمام، وعلى هذا فالمأموم في جميع أحوال الصلاة يكون بعد إمامه. نعم، كيف لا تعتبر؟ لا تعتبر متابعة لو سلم معه، ما تابع، ولو تأخر لكان هو المتابع. خالد،
أربعة، ثلاثة،
ثلاثة. طيب،
باب متى يسجد من خلف الإمام.
كلام الحميدي هل هو مقبول أو مردود، وما وجه رده؟ نعم مردود. وجه رده أنه يمكن الجمع. نعم،
باب متى يسجد من خلف الإمام. قال أنس فإذا سجد فاسجدوا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني عبد الله قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب متى يسجد من خلف الإمام. قال أنس فإذا سجد فاسجدوا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحل أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن أبي إسحاق نحوه بهذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الترجمة استفهم البخاري رحمه الله فيها متى يسجد من صلى خلف الإمام، وإنما أوردها بصيغة الاستفهام من أجل التنبه لذلك، لأن ما بين الركنين القيام والسجود طويل، فقد يتعجل المأموم ويسجد قبل أن يصل الإمام إلى السجود. ثم استدل بحديث أنس إذا سجد فاسجدوا، والمراد إذا سجد إيش؟ إذا وصل إلى السجود، وليس المراد إذا شرع في الهوي، ولا المراد إذا انتهى من السجود، المراد إذا وصل إلى السجود فاسجدوا. ثم استدل بحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. نقع هنا يجوز فيها النصب أو لا؟ لا يجوز، لأنه يتناقض، لم يحني أحد من ظهره حتى يقع ساجدا ثم نقع، يعني ثم لا يحني أحد من ظهره حتى نقع سجودا بعده، وهذا لا يستقيم. وفي هذا دليل على أن ثم تأتي للاستئناف كالفاء والواو، ودائما هذه الحروف الثلاثة تتشابه في أحكامها. وفي هذا الحديث دليل على أنك لا تشرع في الهوي إلى السجود حتى يسجد الإمام، أي حتى يصل إلى الأرض. وفيه أن المعتبر الفعل دون القول، فلو أن الإمام قال الله أكبر وأنهى التكبير قبل أن يصل إلى السجود فهل تسجد أو لا؟
لا
تسجد، المعتبر الفعل. ولكن يقال هذا واضح فيما إذا كنت ترى الإمام ألا تسجد حتى يصل إلى السجود، لكن إذا كنت لا تراه فما المعتبر؟ المعتبر القول. فصار المعتبر في المتابعة هو الفعل، فإذا لم يمكن رجعنا إلى القول. نحن نتكلم الآن عن السجود، ولكن نقول يقاس على ذلك ما سواه، بمعنى أن الإنسان لا ينتقل من الركن الذي فارقه الإمام فيه حتى يصل الإمام إلى الركن الذي يليه. لكن مسألة إذا كان الإمام يجلس للاستراحة فإن المأموم يطلب منه أن يجلس وإن كان لا يرى الجلوس، لأن هذا من تمام المتابعة. نعم أيوب.
شيخ بعض الأئمة يعني في الرفع من السجود أو الركوع هو يكبر قبل أن يرفع، وإذا رفع يكون بطيئا، فما يعني يستوي قائما أو قاعدا إلا والناس كلهم قيام خلفه، هذا كيف شيخ؟ هل هذا يعني سبقه فيه إثم؟
إيه معلوم، إذا علموا فيه إثم، لكن إذا لم يعلموا كما قلنا إذا لم نعلم بالفعل أخذنا بالقول.
شيخ هذا إذا نصح ولم ينتصح،
نعم،
هل يعني هل
للإنسان
أن يحذر الناس يقول يعني هذا لا يعرف
ويعني؟ لا إذا نصح لمن تصح يحذر الناس فيقال انتظروا حتى تعلموا أنه وصل إلى الركن. عبد الرحمن.
الله يسلمك، تكون مشروعية التكبير
ها؟
يعني إذا هوى أو إذا سجد أو عند قبل وهو قائم،
هو التكبير ما بين الركنين، يبتدئه عند الهوي وله أن ينهيه قبل الوصول إلى الركن الثاني، أو يبتدئه في الأثناء وينتهي منه عند الوصول إلى الركن الثاني. وبناء على ذلك نقول الإمام إذا كان ثقيلا بطيئا فلا يشرع في التكبير إلا إذا قارب الوصول إلى الركن الثاني، حتى يكون انتهاء تكبيره مع وصوله إلى الركن الثاني، ولا يحصل للناس أن يتقدم عليه. نعم.
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار.
قال باب إثم، فجزم رحمه الله بإثم من ركع قبل الإمام أو رفع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الوعيد، من هذه العقوبة، والتحذير من العقوبة يدل على أنه إيش؟ من كبائر الذنوب، وأن الإنسان يأتم به. وعلى هذا فلا يجوز أن ترفع رأسك من الركوع أو من السجود حتى يرفع الإمام، فإن فعلت فإنك على خطر من أن الله يجعل صورتك صورة حمار أو يجعل رأسك رأس حمار. وإنما ذكر الحمار عليه الصلاة والسلام لأن الحمار أبلد الحيوانات المألوفة، ولهذا شبه الله بني إسرائيل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها بماذا؟ بالحمار، لأن الحمار أبلد الحيوانات المألوفة. لكن سبحان الله هو أدل الحيوان، يعني يدل مربطه ومبيته أكثر من غيره. قال شيخنا عبد الرزاق العفيفي رحمه الله: لأن البليد ليس في مخه تفكير، وإذا كان نعم، والتفكير يوجب للمفكر أن ينشغل عن الأمور المحسوسة كالطريق مثلا أو الجادة. وهذا التعليل له وجه، له وجه. ولهذا تجد بعض الناس الذي عنده حفظ قوي لا يكون عنده تفكيرات كثيرة إلا إن شاء الله. يا اللي قبل أذان العشاء مسلم.
قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب إمامة العبد والمولى. وكانت عائشة يأمها عبدها ذكوان من المصحف وولد البغي والأعرابي والغلام الذي لم يحتلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأمهم أقرأهم لكتاب الله. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضع بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا شعبة قال: حدثني أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل حبشي فأن رأسه زبيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما ترجم البخاري رحمه الله يقول: باب إمامة العبد والمولى. العبد هو الرقيق، والمولى هو العتيق، والفرق بينهما أن الثاني حر والأول مملوك. وكانت عائشة يأمها عبدها ذكوان من المصحف، يعني يأمها ويقرأ لها بالمصحف. فيستفاد من هذا الفائدة التي أشار إليها البخاري رحمه الله، وهي إمامة من؟ المولى. والفائدة الثانية جواز قراءة الإمام من المصحف. ويقول: وولد البغي، يعني ولد الزنا، أنها تصح إمامته لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. والأعرابي ساكن البادية، أي يجوز أن يكون إماما بالحضر إذا كان أقرأ منه. المهم أنه لا يمنع من كونه إماما أن يكون إيش؟ بدويا أو عربيا. والغلام الذي لم يحتلم، الغلام الصغير أيضا تصح إمامته. ثم استدل المؤلف رحمه الله لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأمهم أقرأهم لكتاب الله. وهذا عام، يكون إماما أقرأهم لكتاب الله. وهذا الاستدلال على هذه الأحكام صحيح. وأما الغلام الذي لم يحترم فقد جاءت السنة الصريحة به، فإن عمرو بن سلمة سلمة الجرمي كان يؤم قومه وله ست أو سبع سنين، وقد رواه البخاري رحمه الله في صحيح. ومن له ست أو سبع سنين لم يكن قد احتلم، لكنه كان أقرأ قومه، لأنه كان يتلقف الركبان الذين يحضرون من المدينة فيستمع منهم القرآن، فصار أقرأ قومه، فصار إماما. وكان عليه إزار قصير، إذا سجد بدت عورته، لكن ليست العورة المغلظة بل ما حولها. فمرت امرأة من القوم ذات يوم فرأته ساجدا وإذا إزاره قصير مرتفع، فقالت: غطوا عنا استصاح قارئكم. استه يعني دبرة. فجمعوا له فاشتروا له ثوبا ضافيا. قال: فما فرحت بعد الإسلام فرحي بمثل هذا، بهذا الثوب، رضي الله عنه. الشاهد أنه صلى بأصحابه وله ست أو سبع سنين. ثم استدل المؤلف رحمه الله أيضا على جواز إمامة المولى بأن سالم مولى أبي حذيفة كان يؤم القوم، وكان أكثرهم قرآنا. ثم ذكر حديث آخر استدل به: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة. حبشي يعني من الحبشة، كأن رأسه زبيبة، لأن رؤوس الحبشة تكون زبرا ليست كشعور الذين في الجزيرة. وهذا من باب التأكيد لكونه عبدا. فما وجه الدلالة من هذا الحديث على إمامة الصلاة؟ وجه الدلالة أنه إذا صح أن يكون أميرا على القوم وله سلطان عليهم وطاعته واجبة، فمن باب أولى إيش؟ إمامة الصلاة، أن يكون له سلطة فيها. نعم نعم نعم.
لا يعتبر تفسيرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أخطأهم
التبلة. إيش؟
لا يعتبر تفسيرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم
أخطأهم التبلة. مر علينا هذا الشيء لكنك لم تحضر. وليؤمكم أكثركم قرآن، مر علينا. نعم يا صديق. لا يا أم الرجال، الإماء اللي خلفه هو رجال. نعم، يقول لما قدم المهاجرون الأولون. نعم، ثلاثة أظن. نعم نعم. لا يستدل به، لأن عمر إمام متقدم، إلا أن تقول إذا جاز أن يكون صفا وحده فما غير من باب أولى. لكن حكم المسألة التي ذكرت هو أن الصبي في أثناء الصف لا يقطعه. نعم. ها، والله ضعيفة الدلالة في الحديث على هذا، ضعيف.
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. حدثنا الفضل بن سهب قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم.
إذا لم يتم الإمام أتم من خلفه، يعني معناها أن الإمام إذا أخل بشيء من الصلاة فإنه يتمه من خلفه. مثل لو كان الإمام يكثر حركات في الصلاة فإن صلاته ستكون ناقصة، فأتم أنت لا تتحرك. لو أن الإمام لا يرفع يديه عند التكبير تكبيرة الإحرام والركوع والرفع من الركوع والقيام من الشهاد الأول فأتم أنت. لو كان الإمام لا يقرأ إلا الفاتحة ولا يقرأ سورة أخرى وأمكنك أن تقرأ سورة أخرى فاقرأ وأمثال ذلك. المعنى أن الإمام إذا أخل بشيء فأتمه أنت. واستدل بهذا الحديث، وهذا الحديث قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم، إيش ما ذكر رواية أخرى فلكم ولهم،
ها؟ فلكم ولهم،
فلكم ولهم، هذا هو الأقرب.
نعم يقول،
ها؟
قوله فإن أصابوا فلكم أي ثواب صلاتكم. زاد أحمد عن الحسن بن موسى بهذا السند ولهم أي ثواب صلاتهم، وهو يغني عن تكلف توجيه حذفها. وتمسك ابن بطال بظاهر الرواية المحذوفة فزعم أن المراد بالإصابة هنا إصابة الوقت، واستدل بحديث ابن مسعود مرفوعا.
إصابة إيش؟
نعم
إصابة؟
نعم
زعم أن الإصابة هنا.
وتمسك ابن بطال بظاهر الرواية المحذوفة فزعم أن المراد بالإصابة هنا إصابة الوقت، واستدل بحديث ابن مسعود مرفوعا لعلكم تدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها، فإذا أدركتموهم فصلوا في بيوتكم في الوقت ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة. وهو حديث حسن أخرجه النسائي وغيره. فالتقدير على هذا فإن أصابوا الوقت وإن أخطأوا الوقت فلكم، يعني الصلاة التي في الوقت، انتهى. وغفل عن الزيادة التي في رواية أحمد فإنها تدل على أن المراد صلاتهم معهم لا عند الانفراد. وكذا أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما من طرق عن الحسن بن موسى. وقد أخرج ابن حبان حديث أبي هريرة من وجه آخر أصرح في مقصود الترجمة ولفظه يكون أقواما يصلون الصلاة فإن أتموا فلكم ولهم. وروى أبو داود من حديث عقبة بن عامر مرفوعا من أما الناس فأصاب الوقت فله ولهم. وفي رواية أحمد في هذا الحديث فإن صلوا الصلاة لوقتها وأتموا الركوع والسجود فهي لكم ولهم. فهذا يبين أن المراد ما هو أعم من ترك إصابة الوقت. قال ابن المنذر هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت صلاة من خلفه.
طيب، ولا شك أن هذا المحذوف لا بد أن يكون موجودا بدليل المقابلة وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فكيف يقول الرسول إن أخطأوا فلكم وعليهم ولا يذكر ثوابهم إذا أصابوا؟ هذا بعيد. والكلام مقسم إن إصابة وخطأ. الإصابة تكون لمن؟ للجميع. والخطأ تكون من أصاب فله إصابة ومن أخطأ فعليه خطأه. إذن لا بد من تقدير هذه الجملة، ورواية الإمام أحمد أتم. وقول إن أخطأوا فلكم عليهم صحيح أنه يستدل به على ما ذهب إيه؟ من؟
نعم.
آخر كلمة
ابن المنذر قال
ابن المنذر
نعم قال ابن الحديث قال ابن المنذر هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت صلاة من خلفه.
نعم هذا صحيح لقوله فلكم عليه. وعلى هذا فإذا بطلت صلاة الإمام فإن صلاة المأموم لا تبطل. مثل لو أحدث وانصرف أتم المأموم، لو تكلم أتم المأموم، ولكنه إذا تكلم مثلا في صلاته فإن المأموم ينوي المفارقة لأن صلاة الإمام إيش بطلت فلا يمكن الاهتمام به، لكن صلاة المأموم لا تبطل. على كل حال هذا القول هو الراجح أن صلاة المأموم لا تبطل إذا بطلت صلاة الإمام، اللهم إلا في مسألة واحدة وهي ما إذا مر ما يقطع الصلاة بين يدي الإمام فإن صلاة الإمام تبطل وتبطل صلاة المأموم، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. فإذا مر أحد مما يقطع الصلاة بين ستر الإمام بين الإمام وسترته فكأنما مر بين المأموم وسترته أيضا فتبطل صلاة المأموم. وما عدا ذلك فإن صلاة المأموم إذا لم يوجد ما يبطلها فإنها تبقى صحيحة. نعم.
باب إمامة المفتون والمبتدع. وقال الحسن: صلي وعليه بدعته. قال أبو عبد الله: وقال لنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور فقال: إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وقال الزبيدي: قال الزهري: لا نرى أن يصلي خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها. حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي التياح أنه سمع أنس بن مالك قال أنه سمع أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة.
هذا الترجمة: إمامة المفتون والمبتدع. المفتون من أصيب في فتنة في الدين، كأن يصاب مثلا بتتبع النساء والعياذ بالله، أو تتبع المردان، أو ما أشبه ذلك، أو يصاب بفتنة في دينه فيتعامل بالربا، أو غير هذا من أنواع الفتن. والمبتدع هذا أيضا مفتون، لكن فتنة المبتدع أعظم وأخص، لأنها تتعلق بالعقيدة. والمبتدع ينقسم إلى قسمين: مبتدع تكفره البدعة فهذا لا يصلى خلفه على كل حال، حتى وإن قال إنه مسلم لكن بدعته مكفرة فإنه لا يصلى خلفه. وكيف يمكن أن تصلي خلف شخص تعتقد أنه كافر، والكافر لا تصف صلاته. أما البدعة التي لا تكفر فإنها وإن عظمت يصلى خلف صاحبها ما لم تتضمن الصلاة خلفه مفسدة بحيث يغتر الناس به أو يصيبه الغرور. يغتر الناس به، يظنون أنه ليس بمبتدع إذا رأوا أن فلان يصلي خلفه وفلان يصلي خلفه. والغرور هو بنفسه أيضا يغتر بنفسه فيرى أنه على صواب. فصار المبتدع الآن ينقسم إلى قسمين: الأول مبتدع تكفره بدعته فهذا لا يصلى خلفه ولا كرامة له، والثاني مبتدع لا تكفره بدعته فهذا يصلى خلفه، وكما قال الحسن رحمه الله: صلي وعليه بدعته. طيب، من يأكل الربا صراحة أو بالحيلة هل يصلى خلفه؟ نعم، وصلي خلفه وعليه وزر عمله. وفي هذا دليل على جواز إمامة الفاسق، وهذه المسألة مختلف فيها عند أهل العلم. فمن العلماء من يقول: لا تصح إمامة الفاسق، ومن صلى خلف فاسق بطل الصلاة. ومنهم من قال: إنها تصح إمامة الفاسق لأن فسقه عليه وصلاتنا لنا، لكن هذا ما لم يكن فسقه يخل بالصلاة. فإن كان فسقه يخل بالصلاة فهذا لا يصلى خلفه من أجل الإخلال بالصلاة، لكن إذا كان فسقه بأمر خارجي فإنه صلى خلفه ولو كان فاسقا. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلف الحجاج بن يوسف الثقفي مع ظلمه وعدوانه وقتله النفوس بغير حق. ولو أننا قلنا إنه لا يصلى خلف الفاسق ما ظننا أن نصلي خلف أحد اليوم، صحيح؟ لأن الغيبة مثلا، الغيبة الشائعة بين الناس حتى الذين ظاهرهم الاستقامة تجدهم يغتابون الناس، والغيبة من كبائر الذنوب، والكبيرة إذا فعلها الإنسان مرة واحدة ولم يتب صار فاسقا. فأين الإمام الذي لا يغتاب الناس؟ أين الإمام الذي قام بوظيفة إمامته تجده يصلي 5 أوقات ويترك 5 أوقات؟ إذن لو أننا اشترطنا العدالة في الإمامة لكان عزيزا علينا جدا أن نجد إماما صالحا للإمامة. وذكر رحمه الله الأثر، أثر عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان رضي الله عنه وهو محصور فقال إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى، في لفظ ما ترى، ويصلي لنا إمام فتنة، لم يذكر اسمه هذا
فتنة
ذكر اسمه.
نعم، قوله إمام فتنة أي رئيس فتنة، واختلف في المشار إليه بذلك، فقيل هو عبد الرحمن بن عديس البلوي أحد رؤساء المصريين الذين حصروا عثمان، قاله ابن وضاح فيما نقله عنه ابن عبد البر وغيره، وقاله ابن الجوزي وزاد إن كنانة بن بشر أحد رؤسائهم صلى بالناس أيضا، قلت وهو المراد هنا، فإن سيف بن عمر روى حديث الباب في كتاب الفتوح من طريق أخرى عن الزهري بسنده، فقال فيه دخلت على عثمان وهو محصور وكنانة يصلي بالناس، فقلت كيف ترى الحديث وقد صلى بالناس يوم حصر عثمان أبو أمامة بن سهل ابن حنيف الأنصاري لكن بإذن عثمان، ورواه عمر بن شبه بسند صحيح، ورواه ابن المديني من طريق أبي هريرة، وكذلك صلى بهم علي بن أبي طالب فيما رواه إسماعيل الخطى في تاريخ بغداد من رواية ثعلبة بن يزيد الحماني قال فلما كان يوم عيد الأضحى جاء علي فصلى بالناس، وقال ابن المبارك فيما رواه الحسن الحلواني لم يصلي بهم غيرها، وقال غيره صلى بهم
لم يصلي بهم غيرها،
وقال غيره صلى بهم عدة صلوات، وصلى بهم أيضا سهل بن حنيف، رواه عمر بن شبه بإسناد قوي، وقيل صلى بهم أيضا أبو أيوب الأنصاري وطلحة بن عبيد الله، وليس واحد من هؤلاء مرادا بقوله إمام فتنة. وقال الداودي معنى قوله إمام فتنة أي إمام وقت فتنة، وعلى هذا لا اختصاص له بالخارجي. قال ويدل على صحة ذلك أن عثمان لم يذكر الذي أمهم بمكروه، بل ذكر أن فعله أحسن الأعمال، انتهى. وهذا مغاير لمراد المصنف من ترجمته، ولو كان كما قال لم يكن قوله ونتحرج مناسبا.
ولا شك أن المراد بإمام فتنة أحد الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحصروه واستولوا على المسجد فصاروا يصلون بالناس، عثمان. نعم، لا شك أنه الذين خرجوا على عثمان بن عفان رضي الله عنه واستولوا على المسجد وصاروا يصلون بالناس والناس يتحرجون منهم، فقال عثمان رضي الله عنه قال الصلاة أحسن ما يعمل الناس، ولم يقل هذا الإمام أحسن الأئمة، الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم، يعني وصل معهم حتى لا تشد عنهم ويحصل الخلاف والفتنة والشر والفساد. وهذا هو الذي يطابق مراد البخاري رحمه الله في الترجمة، أن هذا الإمام صاحب فتنة والعياذ بالله من الخارجين على عثمان رضي الله عنه. والخروج على الإمام لا شك أنه من أفسد البدع وأخبثها وأشرها، وما تمزقت الأمة إلا بالخروج على أئمتها. والعجب أن هؤلاء الذين خرجوا على الأئمة أن ظاهرهم الصلاح وينادون بالصلاح وينادون بالإصلاح، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الصحابة يحقرون صلاتهم عند صلاتهم وقراءتهم عند قراءتهم، ولكن إيمانهم والعياذ بالله لا يتجاوز الحاجة، نسأل الله العافية. فالحاصل أن صاحب البدعة يصلى خلفه، إلا صاحب البدعة المكفرة فإنه لا يصلى خلفه لأن صلاته غير صحيحة. وإلا إذا خفنا من فتنة بصلاتنا خلفه فإننا لا نصلي خلفه. لكن في المسألة الثانية لو صلينا خلفه فالصلاة صحيحة، أما في الأولى فلا. نعم. صلي مع غيره، لا صلاة بحضر الطعام ما دام قلبك بينشغل، لا صلي معه. النصوص يبين بعضها بعض. نعم. إيش؟ صاحب البدعة المكفرة. نعم. نعم. هو معاند. الجهمية والمعتزلة والذين يسبون أبا بكر وعمر وما أشبه ذلك معاندون، يعلمون الحق، قامت عليهم الحجة. نعم. خلق القرآن فرد أو مسألة واحدة من مذهب الجهمية، قد لا يقال بتكفير من خلق من قال به، وقد يقال بتكفير، لكن مذهب الجهمية ككل قد صرح كثير من العلماء أنهم كفار. نعم.
شيخ أحسن الله إليك، رجل مبتدع ببدعة مكفرة لكنه لا يعلم من هذه البدعة شيء، وإنما هو مقلد يقلد أئمة هذه البدعة.
نعم.
هل يصلى خلفه؟
هذا الذي ذكرت أنه مبتدع ببدعة مكفرة لكنه مقلد، ينظر هل قيل له إن هذه البدعة كفر وعاند، ينظر كان قال نعم أنا أعرف أنها كفر لكن إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون، هذا كافر. أما إذا قال أبدا هذا ليس ببدعة وهذا هو الحق، وأنا أعرف هو يقول عن شيخه أعرف أنه رجل عالم، فهذا محل نظر. نعم. ثلاثة.
باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. حدثنا
وقال زبيدي قال الزهري لا نرى أن نصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها. المخنث هو الذي يكون هيئته كهيئة الأنثى في مقاله وفعاله ويدخل على النساء فهو مخنث، وليس المراد بالمخنث مثلا الذي يفجر به كما هو العرف عندنا، ولكن المراد هو الذي يدخل على النساء ويكون صوته هيئته مشيته كالمرأة. هذا المخنث ينقسم إلى قسمين، قسم لا يعرف ما يتعلق بالنساء وطبيعته وطبيعة المرأة، وقسم آخر يعرف ما يتعلق بالنساء ويميل قلبه إلى المرأة، فهذا يمنع من الدخول على النساء لأن حقيقته أنه رجل، وهو رجل أصلا آلة وآلة الذكر، لكنه وإن كان هيئته هيئة المرأة ومشيته وكلامه لكنه قد يكون متصنعا. أشوف الشرح.
قوله المخنث رويناه بكسر النون وفتحها، فالأول المراد به من فيه تكسر وتثن وتشبه بالنساء، والثاني المراد به من يؤتى. وبه جزم أبو عبد الملك فيما حكاه ابن التين محتجا بأن الأول لا مانع من الصلاة خلفه إذا كان ذلك إذا كان ذلك أصل خلقته. ورد بأن المراد من يتعمد ذلك فيتشبه بالنساء فإن ذلك بدعة قبيحة. ولهذا جوز الداودي أن يكون كل منهما مرادا. قال ابن بطال: ذكر البخاري هذه المسألة هنا لأن المخنث مفتتن في طريقته
أو مفتتن
قوله إلا من ضرورة، أي بأن يكون ذا شوكة أو من جهته، فلا تعطل الجماعة بسببه. وقد رواه معمر عن الزهري بغير قيد، أخرجه عبد الرزاق عنه ولفظه: قلت فالمخنث؟ قال: لا، ولا كرامة، لا يؤتم به وهو محمول على حالة الاختيار.
نعم، واضح.
باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بت في بيت خالتي ميمونة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء فصلى 4 ركعات ثم نام، ثم قام فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطة أو قال خطيطة، ثم خرج إلى الصلاة.
الترجمة يقول: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. هذه هي السنة، أنه إذا كان إمام ومأموم فإن الإمام يكون عن يسار المأموم والمأموم عن يمين الإمام، ويكون بحذائه، يعني لا يتقدم الإمام على المأموم، خلافا لمن استحسن من العلماء رحمهم الله أن يتقدم الإمام قليلا، فإن هذا الاستحسان في مقابلة النص فيكون مردودا ولا يكون حسنا، وذلك أن الإمام والمأموم الواحد يكونان صفا، والمشروع في الصف إيش؟ التسوية. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما وله ألفاظ، والمعروف أن ألفاظ حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، يعني أوتر ب11 ركعة، هذا هو المعروف. وباقي الروايات تكون شاذة إلا إذا ثبت تعدد القصة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل أحيانا كذا وأحيانا كذا ومعه عبد الله بن عباس، لكن ظاهر السنة أن ابن عباس لم يفعل ذلك معه إلا إيش؟ إلا مرة واحدة. وعلى هذا فيحمل ما كان عليه الأكثر، فيحمل الحديث على ما كان عليه الأكثر، وهو السلام من كل ركعتين حتى أتم 11، والباقي يعتبر شاذ. لكن من أين الشذوذ؟ هل هو من ابن عباس وأنه مرة يقول كذا ومرة يقول كذا، أو من من دونه قطعا، لأن بين البخاري وابن عباس بينه عدة طبقات. نعم.
جائزة ما لم يكن فسقه مخل بالصلاة.
نعم.
مثل لنا مثالا،
مثل لو كان لا يطمئن في صلاته، أو كان لابسا ثوبا نجسا ويقول: لا، أنا ما أبالي، صليت بثوب نجس أو بطاهر. هذا يتعلق بالصلاة، ما لا يمكن أصلي خلفه. وكذلك لو على القول بأن الثوب المحرم يبطل الصلاة، لو صلى بثوب حرير فهذا على قول كثير من العلماء يبطل الصلاة، واللباس الحرير للرجال حرام إلا لضرورة، فهذا لا أصلي خلفه، لأن فسقه يتعلق بالصلاة. أما على قول بأن لباس الحرير لا يبطل الصلاة وهو القول الراجح، فإني أصلي خلفه. نعم.
شيخ أحسن الله إليكم، شيخ
حكم مسألة طلب الجماعة لصلاة الليل؟
نعم، هذا لا بأس به، الجماعة في صلاة الليل لا بأس به أحيانا، بشرط أن لا يتخذ هذا راتبا، لأن الرسول فعله مع ابن عباس ومع ابن مسعود ومع حذيفة بن اليمان. نعم.
باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة، فتوضأ ثم قام يصلي فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه فصلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. قال عمرو فحدثت به بكيرا فقال حدثني كريب بذلك.
وهذا أولى من الأول، لأن الأول سعيد بن جبير عند عباس، وهذا مولى بن عباس، فهو أشد رسوخا به وأحفظ لحديثه. الشاهد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قام ابن عباس عن يساره أخذه فجعله عن يمينه، لكن كيف أخذه؟ أخذه من ورائه بيده، وفي بعض الروايات أخذه بقرنه يعني بضفيرة رأسه، ثم سحبه من ورائه حتى صار عن يمينه، ولم يأخذه من قدام لئلا يحول بين الإمام وبين سترته، ولكنه من الخلف. هذا الحديث يدل على أن المأموم إذا خالف المكان الفاضل فإنه يعدل، لكن هل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ قال بعض العلماء إنه على سبيل الوجوب، وأنه لو صلى المأموم عن يسار الإمام مع خلو يمينه فصلاته باطلة، ولكن الصحيح أن ذلك على سبيل الاستحباب، وأنه لو صلى المأموم عن يسار الإمام مع خلو يمينه فصلاته صحيحة، لكن الأفضل أن يكون عن يمينه، وفيه فوائد إن شاء الله نتكلم عليها في المستقبل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا لم ينوي الإمام أن يؤم ثم جاء.
باب
إذا لم ينوي الإمام أن يؤم
بدون تنوين.
إينا.
لا بالتنوين.
تنوين.
إينا.
باب إذا لم ينوي الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال بت عند خالتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه.
هذا الباب أراد المؤلف رحمه الله أن يبين إذا قام الإنسان وحده ثم جاء من يصلي معه هل تصح هذه الإمامة ويكون جماعة أو لا. في هذه المسألة العلماء ثلاثة أقوال: القول الأول أنه لا يصح مطلقا، يعني لا يصح أن ينتقل الإنسان من انفراد إلى إمامة، يعني إذا قام منفردا ثم جاء آخر فدخل معه فإن ذلك لا يصح، لا في الفرض ولا في النفل. القول الثاني عكسه، أن هذا يصح في الفرض وفي النفل. القول الثالث الوسط، أنه يصح في النفل ولا يصح في الفرض. عرفتم؟ الأقوال كم؟ ثلاثة: الأول أنه لا يصح مطلقا، والثاني أنه يصح مطلقا، والثالث التفريق بين الفرض والنفل. والقول الراجح من هذه الأقوال أنه يصح مطلقا في الفرض وفي النفل، يعني يصح أن يبتدئ الإنسان صلاته منفردا ثم يدخل معه ناس فيصلي بهم جماعة، هذا القول هو الراجح. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فعل ذلك بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام قام منفردا فصلى معه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهذا في النفل. لكن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، لأن الكل صلاة، والأصل اتفاق النفل والفرض في الحكم. ويدل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم لما حكوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، واستثناؤهم هذا لئلا يلحق أحد الفريضة إيش بالنافلة، وهذا يدل على أنه ما على أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وإلا لم يكن لهذا الاستثناء فائدة. وهذا الذي ذكرته اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، على أن الإنسان يصح ينتقل من انفراد إلى إمامه. طيب، قال الذين يقولون إنه لا يصح، إن ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر ابن عباس على فعله لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يظن أنه سيحضر، وإذا قام الإنسان منفردا وهو يظن أنه يحضر معه جماعة فلا بأس إذا حضر الجماعة وصلوا معه، فيقال هذه دعوة تحتاج إيش إلى دليل، ولا دليل في المسألة. أين لكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يظن أن هذا الغلام الذي هو نائم الآن سيقوم ويتهجد معه؟ بل إن الغالب غالب الظن أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لم يخطر بباله أن ابن عباس يقوم من منامه وهو غلام يافع حتى يتهجد معه، فالغالب على الظن أن الرسول ما ظن هذا إطلاقا. طيب، هل يشمل هذا ما إذا كان الإنسان يصلي صلاة نافلة ثم جاء إنسان ودخل معه بنية الفريضة؟ مثال ذلك رجل بعد صلاة الظهر قام يصلي راتبة الظهر ثم جاء إنسان آخر ودخل معه بنية الفريضة، هل يصح أو لا يصح؟ يصح؟ إيه. شو لا؟ ها؟ أي طيب، الأحناف يقول لا يصح، والمسألة كما قال فيها خلاف، فيها خلاف، بعضهم يقول إن هذا لا يصح، لا لأنه نوى الجماعة بدل الانفراد، ولكن لأنه صار إماماً متنفلاً والمأموم مفترض، ولا تصح الفريضة خلف النافلة، فتكون العلة من عدم الصحة هي ائتمام المفترض بالمتنفل. وحينئذ ننتقل إلى هذه المسألة، هل يصح أن يكون المفترض مأموما والإمام متنفل؟ في خلاف أيضا حتى عند الحنابلة، في خلاف. أصبر يا سيدي، إلى الآن ما بعد خليتك تدرس، لك الله خير. في خلاف حتى عند الحنابلة، في خلاف. نعم، فمن العلماء من يقول لا يمكن أن يكون المفترض مأموماً لمتنفل، لأن الفريضة أعلى من النافلة، وهذا يقتضي أن يكون مأموم في مرتبة أعلى من الإمام، وهذا لا يصح. والقول الثاني أنه يصح أن يأتم المفترض بالمتنفل، ودليل هذا أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم تلك الصلاة، يعني يصلي بهم العشاء، لكنها لمعاذ نافلة لأنه صلى الفريضة مع الرسول، ولهم فريضة، وهذا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا وقع هذا في عهد الرسول فهو حجة. لكن عللوا هذا الاستدلال بأنه ليس في الحديث أن الرسول علم بذلك، ولا يكون حجة إلا إذا علم به الرسول وأقره، وليس في الحديث أن الرسول علمه وأقره. نقول لهم ردا سهلا: وهل عندكم علم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم به؟ نعم لا، علم به وأقر. ثم نقول في جواب آخر: إذا لم يعلم به الرسول فقد علم به الله، وهنا لا يمكن أن نقول لم يعلم به الله. هل أنكره الله حين علم به؟ لا. وإذا علم الله بشيء لا أرضاه أنكره، كما في قوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، فأنكر عليهم شيئا يخفونه عن الناس لكن هو يعلمه فبينه للعباد. ولو كان ما يفعله معاذ بن جبل غير شريعة مرضية عند الله لأنكرها الله عليه حتى لا يتعبد العباد بشريعة لا يرضاه. واضح يا جماعة؟ إذن فالقول الراجح أنه يجوز للإنسان إذا دخل المسجد بعد أن فاتت الصلاة الجماعة ثم وجد إنسانا يصلي وحده ولو كان يصلي الراتبة، يجوز أن يدخل معه.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.